لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة وتجلب النذر، وبقوله هي أضحية أو لله، والأغبر الإبل والبقر الغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاث، وتجزئ الشاة عن الواحد عن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبت، وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، وتجزئ الجماء والأسراء والقصي والحامل وما خلق بلا ود، أو ذهب نصف أليتها أو أذنيه. ولا بينة المرء ولا بينة العور، لأن انخمست عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي فسيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا غرباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضحية. والأضحية هي ما يذبح في يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وتذبح في الآفاق، ليس التي تذبح في الحرم، فتلك إما أن يكون هدي تمتع أو قران، أو تكون فدية ترك واجب أو فدية محظور. وسميت أضحية لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد، ففي الغالب أنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد. قال المؤلف: حكمها وهي سنة مؤكدة، وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور، واستدلوا على سنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فمجرد الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على السنية. وذهب الحنفية إلى وجوب الأضحية، قلنا الجمهور يرون سنية الأضحية، وأما الحنفية فيرون وجوبها على من كان قادرا عليها، من كان عنده سعة من المال قادر على ذبح الأضحية، على شرائها وذبحها، فإنه يجب عليه أن يؤديها. واستدل الحنفية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا وعيد شديد، والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. ولا شك أن هناك من يضعف الحديث، لكن بناء على صحة الحديث يظهر قوة مذهب الحنفية في وجوب الأضحية على من كان قادرا عليها. قال المؤلف: وتجب بالنذر، هم يرون أنها سنة مؤكدة، لكن متى تجب؟ إذا نذر مثلا: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح أضحية، فهنا تجب بالنذر. وتجب أيضا بقوله هذه أضحية أو هذه لله، إذا كان ذلك على سبيل الإنشاء لا على سبيل الخبر. يعني مثلا لو إنسان اشترى خروف أو شاة، فجاه واحد قال: ليش تشتريها؟ قال: أنا أريد أن أشتريها لأذبحها أضحية. هذا خبر ليس إنشاء. الإنشاء حينما يقول هذه أضحية، يقصد ونوى بها أنها فعلا تكون الأضحية مع الإنشاء، ليس مجرد الخبر. إني أنا أنوي، الخبر هو أن أنوي أن أذبحها أضحية، لكن الإنشاء هو أن ينشئ الخبر، يعني يقول هذه أضحية، خلاص إذا أنشأ فإنه يعني ليس له أن يتراجع عن ذبحها، لأنه عينها، فبالتعيين تصبح أضحية وتتعين عليه. فإذا تجب بالنذر وتجب أيضا بالتعيين. وذهب أيضا بعض العلماء إلى أنها تجب بالإشعار، إذا يعني من عادتهم أنهم يضعون علامة على الأضحية تبين أن هذه أضحية، وأيضا التقليد والإشعار. التقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب والثياب الخلقة يعني القديمة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة، يعلقها أشياء قديمة مثل القرب، قربة قديمة، ثياب قديمة، فيعلقها في عنق البهيمة، هذا يسمى التقليد. والإشعار أن يشق سنام البعير، يدميه حتى يخرج الدم ويسيل، فهذا يدل على أن هذه أضحية. قال والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، الأفضل الإبل فالبقر فالغنم. طبعا إذا إكيش إذا كان يريد أن يذبح ناقة كاملة عنه هو وليس سبع بدنه، لا، المراد هنا الأفضل إذا ذبح ناقة كاملة، لأن يعني لحمها أكثر وعدد المستفيدين منها راح يكون أكثر، ثم البقرة كاملة ثم الغنم، هذا الأفضل، إما أن يكون ناقة كاملة أولا ثم بعد ذلك البقر كاملة ثم بعد ذلك شات. وقال ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، لا تجزئ إلا من هذه، من بهيمة الأنعام، لا تجزئ مثلا من الدجاج. لا، قبل فترة أفتى مفتي للأتراك، هم تعرفون المذهب الحنفي، أفتى بجواز التضحية بالدجاجة، هذا لا شك أنه خطأ، فلم يرد التضحية بغير بهيمة الأنعام، بغير هذه الأنواع الثلاثة. قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، أهل البيت الواحد تجزئ عنهم شاة واحدة، إذا كان حتى لو كان رجل عنده ابنه متزوج، بشرط أن يكون مأكلهم واحد ومطبخهم واحد، فهنا تكفي أضحية واحدة عن الجميع. وأما إن كان مطبخه مستقل وأكله مستقل فهنا يجب على كل واحد منهم، أو يستحب على قول الحنابلة وقول الجمهور عن كل واحد منهم أضحية. وأما إن كانوا جميعا مأكلهم واحد فهذا تجزئ عنهم شاة واحدة. ومما يدل على ذلك قول أبي أيوب رضي الله عنه، كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، يعني أصبح الناس يتباهون يذبحون أكثر من واحدة، فأصبح هذا كأنه شيء من التباهي. أما إن قصد بذلك الأجر والثواب دون أن يتباهى بذلك فله ذلك وهو إن شاء الله مأجور. قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، يعني ممكن عن سبعة أشخاص، عن سبعة أسر، سبع بدنة عن كل واحد سبع بدنة، وهذا دلت عليه السنة. قال وأقل ما يجزئ من الضان، الآن يبين أولا ذكر لنا الآن شروط الأضحية، أول شيء لابد أن تكون من بهيمة الأنعام الثلاثة، الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبر للأضحية. ما هو السن المعتبر؟ قال أقل ما يجزئ من الضان نصف سنة فما فوق، نصف سنة فما فوق، هذا أقل ما يجزئ من الضان. وأما من الماعز فسنة كاملة، من الماعز لابد أن يكون سنة فما فوق. وأما من البقر، وطبعا الجاموس يتبع البقر، هو من البقر فلا ما له سنتان، لابد أن يمضي. وبعض الناس يمكن يذبح عجل يضحي به، يقول ما يجزئك، ما يجزئك، حتى لو تأخذ بدال الشاة ما يجزئ، لابد يكون عمره أن يكون عمره سنتان سنتين، والإبل 5 سنين. بعض الناس ربما يذبح له حاشي، نقول لا يجزئ، لابد أن يكون عمره 5 سنين بالنسبة للإبل. قال وتجزئ، هذا الآن الشرط الثاني وهو السن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب، والآن المؤلف يبين ما هي العيوب التي يجوز، يعني هناك عيوب التي لا يجوز أن يضحي بها، وهناك عيوب يسيرة يجزئ. فقال تجزئ الجماع، الجماع التي ليس لها قرون، لا لم يخلق لها قرون أصلا، والبتراء، والبتراء هي التي لا ذنب لها أصلا، فهذه تجزئ. وأما الضان مقطوع الذي قطع، يعني الضان تعرفون لها إلية، له ذنب، فإذا كان مقطوعا فلا يجزئ، لأنها يعني لها قيمة عند الناس. وأما الماعز إذا قطع ذنبه فهذا يجزئ، لأنه لا يضر، الذنب شيء بسيط ولا ولا وليس له قيمة عند الناس. قال والخصي، سيأتي الكلام أن الخصي هو الذي قطعت طبعا خصيته، لكن هذا يجزئ إذا كان فقط الذي قطع خصيته. وأما إذا قطع ذكره والخصيتين معا فهذا يسمى المجبوب، فهذا لا يجزئ. وأما إذا كان المقطوع مجرد الخصيتين فهذا يجزئ ولا يضر، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين، موجوئين يعني إيش؟ مخصيين. قال والحامل أيضا، إذا كانت الشاة حامل أو الماعز أو البقرة أو الناقة فتجزئ. قال وما خلق بلا أذن، إذا كان هناك شيء من هذه بهيمة الأنعام خلق بلا أذن خلقة فيجزئ. أو ذهب نصف إليته أو أذنه، إذا كان ذهب الإلية كما قلنا مثل الشاة، هذه إليتها التي في الخلف، ذيلها الشحم هذا اللي في الخلف، إذا قطع منها النصف فما دون يجزئ، إذا أكثر من النصف تصبح مؤثرة عند الناس فلا تجزئ. وكذلك الأذن، إذا كان هو مخلوق له أذن، خلقة خلق له أذن، فإذا قطع النصف فأقل يجزئ، وإذا قطع أكثر من النصف لا يجزئ. قال لا بينة المرض، يعني بينة المرض لا تجزئ، لأن قال في البداية قال وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه، قال لا بينة المرض، فهذه لا تجزئ، لمرضها بين فعلا هذه متأثرة بالمرض وربما تموت من ورائه، فهذه لا تجزئ. ولا بينة العور، إذا كان عورها بين واضح أنها عوراء فهذه لا تجزئ، لكن لو كان عوراء لكن ما تعرف عند الناس، اللي يراها ما يشعر أنها إيش، أنها عوراء، تجزئ. العمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ. قال بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، إذا كان عين إذا رآها الإنسان يظن أنها تبصر لكنها في الحقيقة هي عمياء لا تبصر، فهذه لا تجزئ أيضا. قال ولا عجفاء، والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، من شدة هزالها لا مخ فيها، فهذه يعني أصبحت لا تجزئ في الأضاحي لأن أصبح لا قيمة لها من شدة هزالها. ولا عرجاء، لا تطيق مشيا مع صحيحة، يعني إذا كان معها هذه يعني في عرج لا تتأثر لما تمشي مع الغنم، لا تتخلف عنهم كثيرا، وهناك عرج لا تتخلف عن الغنم كثيرا، ففي هذه الحالة هذه لا تجزئ، إذا كان يعني الغنم تفوتها بمسافة فهذا لا يجزئ، لكن كانت قريبة منهم أو معهم فهذه عرجها لا يؤثر عليها. قال ولا هتماء، والهتماء هي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ذهبت الثنايا من أصلها فأصبحت بلا يعني ثنايا، فهذه على المذهب لا تجزئ. وهناك قول آخر في المسألة أن هذه لا تؤثر، ليس لها أثر في اللحم ولا غيره، إذا كانت سمينة وكانت جيدة فمجرد ذهاب الأسنان لا ولا يوجد دليل يعني يبين أن الهتماء لا تجزئ، لعل هذا هو الصحيح. قال: ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها. إذا انكسر غلاف قرنها فهذه تسمى عصماء، قال لا تجزئ، وهذه أيضا على المذهب لا تجزئ، لكن هناك قول آخر أنها تجزئ، وهذا هو الصحيح لعدم وجود الدليل الذي يبين أنها لا تجزئ. قال: ولا خصي مجبوب، وهذا اللي ذكرنا، الخصي مقطوع الذكر ومقطوع الخصيتين، هذا الخصي المجبوب فهذا لا يجزئ. قال: ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ما ذهب أكثر الأذن قالوا أيضا لا تجزئ. وأما القرن، القرن إذا ذهب أكثره، فالحقيقة أن القرن لا يؤثر، ولا يوجد دليل واضح في النهي يعني في 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 عدم إجزائها، فالذي يظهر أن القرن ذهابه أنه لا يؤثر. بل حتى يعني الأذن إذا ذهبت يعني أكثرها، هناك من أهل العلم يرى أنها تجزئ، هناك من بعض أهل العلم يرى أنها تجزئ لعدم الدليل القوي، لأن الحديث الذي جاء في حديث البراء بيّن إيش اللي لا تجزئ، أربع، قال: هي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا تنقي، هذه الأربع التي لا تجزئ، وما كان أعلى منها، مثل لما نقول العوراء العمياء من باب أولى. طيب لو قلنا العرجاء، طيب اللي مقطوع رجلها من باب أولى، لكن ما كان دونها في العيب الصحيح أنه يجزئ. نعم. أو يضحى،
حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو بكله إلى الدفع، ويسن الحق بعده.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تكون يعقلون يدها اليسرى وهي قائمة، ثم يطعن من الوهدة، وهذا هو السنة. لكن لو ذبحت يعني ذبح المنحور جائز، لكن السنة أن يكون بطريقة النحر عفوا. قال: وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. وكذلك نقول يعني أيضا يعني البقر والغنم السنة فيها الذبح، لكن لو نحرها فهو أيضا جائز، وعلى جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل، ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. وهذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذبح يوم العيد كبشين قال: بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. وأول وقت الذبح، وهذا أيضا من شروط الذبح أن يذبح الأضحية في وقتها، قال: من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد. يعني مثلا نحن منطقة الفلاحين عندنا صلاة العيد، إذا انتهى من صلاة العيد يبدأ ذبح الأضاحي، وهكذا كل منطقة. قال أو قدرها لمن لم يصل، لو وجد قرية أو مدينة ما وجدت فيها صلاة عيد لأي ظرف من الظروف فيقدرون متى العادة صلاة العيد بعد الإشراق وارتفاع الشمس، شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، كم تمكث يعني الصلاة مع الخطبة، مع الصلاة هي العبرة بالصلاة وليس بالخطبة، يقدرون كم الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة يعني وقت الصلاة عرفنا أنه انتهى يبدأون بالذبح. قال ولا تجزئ قبل ذلك، من ذبحها قبل صلاة العيد فهي ليست لا تجزئه عن الأضحية. قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، يعني يجوز الذبح نهارا وليلا، والأفضل في النهار أن يذبح في النهار. قال إلى آخر ثاني أيام التشريق، فيكون يعني أيام الذبح ثلاثة، العيد ويومين وراه. وهناك من أهل العلم من يرى، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام ذبح، أيام الذبح، فبين في هذا قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي وقت الأكل والشرب، فتذبح فيها الهدايا وتذبح فيها الأضاحي، وهذا هو الصحيح. قال فإن فات الوقت قضى الواجب، يعني إن فات الوقت يعني ذهبت الأربعة أيام التشريق العيد وثلاثة أيام التشريق، غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذا الحين انتهى وقت الأضحية. طيب قال إن فاته يقضيه، وذهب بعض أهل العلم أنه لا يقضيه إلا المعذور، أما اللي يتعمد يعني يعلم أن نهاية الوقت هو هذا الوقت ويتعمد التأخير فهذا لا يجزئ منه، وهذا هو الصحيح، ولا لماذا جعلنا وقت بداية وقت نهاية؟ ما فائدة التوقيت؟ أما المعذور يعني بعض الناس يمكن ينسى، بعض الناس يمكن يوصي شخص فالشخص هذا اللي وكله نسى، بعض الناس ربما يعني يصيبه مرض في هذه الفترة فلا يستطيع ولا يجد شخص يوكله، فالحاصل إن وجد عذر نعم يقضي، أما إن لم يوجد عذر فالصحيح أنه لا يقضي، ولو قضاه لا تحسب له أضحية. قال وأما التطوع فسقط، وسقط التطوع، طبعا المؤلف قال قضى الواجب، الواجب كما قلنا إيش؟ بالنذر، بالتعيين، بالإشعار والتقليد، يجب الأضحية على المذهب بهذه الأمور الثلاثة كما تقدم، وكما قلنا المذهب الحنفي يقول بالوجوب وهو الأقرب إلى الصواب. قال وسن له الأكل من هديه التطوع لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأيضا قوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيسن الأكل من هديه التطوع، وكذلك أيضا أضحيته ولو كانت واجبة. والعلماء يقسمون الهدي إلى نوعين، هدي شكران وهدي جبران، هدي الشكران اللي هو هدي التمتع والأضحية، فهذه يستحب للإنسان أن يأكل منها، وهدي الجبران هو هدي ترك الواجب في الحج أو فعل محظور أو الإحصار، هذه الثلاثة جبران لجبر النقص، فهذه لا يجوز أن يأكل منها، إنما الذي يجوز من يأكل منه هدي الشكران مثل الأضحية والتمتع، وهدي التمتع وهدي القران ودم القارن. قال وأضحيته ولو واجبة أيضا يسن له أن يأكل منها، ويجوز من دم المتعة والقران. إذن هذه الأشياء الثلاثة التي سميناها هدي شكران هذه يستحب أن يأكل منها. قال ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، يجب أن يتصدق بالأضحية بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، وبعضهم يعني يقولون أقل ما يقع مثل يعني مثل الفضة، كم يعني تحتوي بهذا المقدار تقريبا قطعة لحم، هذا أقل الواجب، وإلا الأصل يعني والأفضل كما سيأتي أنه يقسمها إلى ثلاثة أقسام، هذا الأفضل، ثلث له ولبيته، ثلث هدية يهديه، ثلث يتصدق به على الفقراء، هذا الأفضل، لكن الواجب وأقل شيء يفعله أن يتصدق بإيش؟ بجزء يسير بأقل ما يسمى لحما. قال، وطبعا الدليل على هذا قول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر الذي يتعرض للناس بالسؤال. قال: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. وهذه قضية، يعني هل يكفي أني أصنع الطعام ونادي الفقير تعال كل؟ يقولون لا، لازم تعطيه إياها لحم، تملكه إياها، بناء قياسا على الزكاة. الزكاة مو ما نشتري فيها نعطيه قيمتها، وإنما إيش؟ نملكه إياها. فقالوا الأضحية نفس الشيء. وهذا يعني المسألة هذه، هل يشترط التمليك؟ فيها يعني نظرة في الحقيقة، ولا يوجد يعني دليل صريح في ذلك. يعني لو أنك أنت قدمت له وصنعت له الطعام وأكلته، هذا يعني يغني. قال: والسنة، طبعا خلصنا الحين من الواجب، لكن الأفضل والسنة أن يقسمه. قال: أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، هذا الأفضل. قال: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. لا يجوز له أن يبيع شيء من الأضحية، لا من حتى الجلد ما يبيع، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا بسبب يعني أن يكون هي أجرته. يقول تعال اقصب لي هذه وأذبحها واصلخها لي وقطعها وأعطيك جزء من اللحم أجرة، ما يجوز. إن أراد أن يعطيه صدقة فهذا لا بأس، أما أن يعطيه عوضا عن الأجرة فلا يجوز. هي كلها الأضحية خالصة لله، ما يجوز أن إيش؟ أن يبيع منها شيء، ولا يجوز أن يعطي الجزار منها كأجرة. وأما أن يعطيه إياها كصدقة أو هدية فهذا يجوز. قال: ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة أو هدية. قال: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. من أراد أن يضحي فإنه إذا دخل شهر ذي الحجة فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره. قال المؤلف إن هذا الحكم يجب على المضحي وعلى أهل بيته من يضحى عنه، وأما المضحي فهذا واضح الدليل فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، يعني حتى يذبح الأضحية. وأما أولاده وزوجته فالصحيح، يعني المذهب يرون أنهم أيضا يمسكون، لكن هناك قول آخر أنهم لا يمسكون، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث دل على المضحي فقط هو الذي يمسك، وأما أهل البيت الذي يضحى عنهم فلا يمسكون. وهنا مسألة دائما يعني الناس يسألون عن هذه المسألة، بعض الناس يظن أنه إذا وكل، يعني هو يريد يضحي، إذا وكل شخص أنه يذبحها يظن أنه هو لا يمسك، الوكيل هو الذي يمسك. هذا كلام غير صحيح، الذي يمسك صاحب الأضحية، سواء ذبحها بنفسه أو وكل غيره بذبحها، صاحب الأضحية هو الذي يمسك. أما أن يوكل شخص ويقول أنا علشان أستطيع أن أخذ من شعري ومن أظفاري، ونقول لا، الأضحي الإمساك على المضحي صاحب الأضحية الذي اشترى الأضحية والذي يمسك. قال: ويسن الحلق بعده، وهذا لا دليل عليه، يعني يقصد بعد الأضحية يسن أن يحلق، وهذا لا دليل عليه، وإنما هم كأنهم يعني شبهوه بالذي في الحج يهدي هدي التمتع والقران ثم يحلق بعده، لكن لا دليل على هذا بالنسبة للأضحية. نعم.
ويسن الأذان في الأذن الموجود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. الأسماء عبد الله عبد الرحمن، وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وتقرأ بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، ولا بأسماء الملائكة والأنبياء. وإن اتفق وقت عقيقة أو أضحية
نعم. باب العقيقة أو فصل في العقيقة. والعقيقة هي سنة بالاتفاق في حق الأب، يعني الأب هو الذي يلزم بها وليس الأم، ولو كان معسرا فهي تجب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين، وهي كما قلنا سنة مؤكدة. وجاء في حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن يمسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. والحديث رواه أبو داود وحسنه ابن حجر والشوكاني والألباني. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات كما جاء في الحديث السابق، وهو كما قلنا سنة لمن كان قادرا على ذلك وتبقى دينا عليه. يعني إذا أراد حتى لو كبر وهو لم يفعلها يجوز له أن يفعلها. قال: ولا تجزئ، وإلا هي ليست واجبة. قال: ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، لا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة. فلا بد، يعني لو أراد إنسان، هنا لا يقال إن فيها السبع مثل من الأضحية، لا، إذا أراد أن يذبح بدنة أو بقرة، يعني ناقة أو بقرة، لا بد تكون كاملة. ولا بد يا إخواني أن يكون شروطها نفس شروط الأضحية، يعني أن يكون عمرها بالنسبة للإبل 5 سنين، بالنسبة للبقر 2 سنين، لا بد أن يكون كذلك. وهناك من أهل العلم أنهم قالوا أنه لا يجزئ البعير والبقرة في يعني الأضحية في العقيقة عفوا، أنه لم يرد، إنما اللي جاء في الأحاديث كما رأيتم شاة عن الجارية وشاة ثاني عن الغلام. بعض أهل العلم، وهو قول قوي في الحقيقة، قالوا أن الإبل والبقر لا تجزئ في العقيقة، العقيقة فقط بالغنم. قال: والسنة ذبحها في 7 يوم ولادته، وهذا بالاتفاق. ولورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه. فإن فات ما قدر يسويه في اليوم 7، طبعا لو سواه في غير 7 يجزئ، لكن الأفضل أن يكون اليوم 7. فإن قال المؤلف: فإن فات اليوم 7 ففي اليوم 14 إذا صار عمره 14، فإن فات ما قدر أيضا ففي اليوم 21. وهذا يا أخواني، أما يوم 7 فهذا ورد به السنة وقد اتفق عليه العلماء، وأما 14 21 فقد جاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر ضعيف لا يصح، وبالتالي لا يصح أن نعتمد عليه أيضا في الحكم. فنقول أيضا 14، أو نقول الأفضل يوم 7، فإن فاته ففي أي يوم، ويفضل أن يكون أسرع، يعني كل ما يبكر يكون أفضل، لأن هذا عمل صالح والمبادرة بالأعمال الصالحة مستحبة. قال: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني بعد 21، والصحيح أنه لا تعتبر الأسابيع بعد الأسبوع الأول. قال: وكره لطخه من دمها، وهذا كأنه كان يعني قديما الجاهلية يلطخون المولود من دم العقيقة، وهذا مكروه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهرقوا عنه دما، يعني اذبحوا له دما، وأميطوا عنه الأذى، وأمرنا أن نميط الأذى عنه، مو أننا إيش نوسخ بهذا الدم ونلطخه. قال: ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى. وهذا الحكم أيضا يا أخواني مبني على حديث، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم. فالصحيح أن هذا لا يشرع، يعني الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى الحديث لا يثبت، ضعفه الشيخ الألباني وغيره. قال: وسن أن يحلق، أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. نعم، اليوم السابع يشرع فيه ثلاثة أشياء: العقيقة، وأن يسمى فيه إذا ما كان إيش سماه من قبل، لأن في بعض الناس يعني يقول إن جاءني مولود يعني ذكر سميته عبد الله مثلا، فيكون سماه من قبل لا يولد، يعني واضع الاسم في 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 عقله وفي نفسه أنه راح يسميه، فهذا يسمى من أول يوم ومن ثاني يوم خلاص لأنه معروف الاسم. لكن إذا ما كان له اسم فيفضل أن لا يسميه إلا في السابع. وأيضا العقيقة تسن يوم السابع، وأيضا يسن يوم السابع أن يحلق رأسه إذا ما كان فيه ضرر عليه، أن أحيانا يكون الرأس المولود رخو فربما أن الحلاقة أثرت فيه، فإذا كان لا يؤثر فيه ولا يضره فيسن أن يحلق رأسه وأن يزنها كم بالفضة، كم قيمتها، يعني لو كان وزنها فضة، يعني لو فرضنا وزن الشعر نقول مثلا 50 جرام، لو فرضنا 50 جرام فضة كم قيمته، قالوا 50 جرام قيمته مثلا نقول 10 دنانير، إذن تتصدق بال10 دنانير. قال: ويتصدق بوزنه فضة. قال: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح ونحوها من الأسماء، عبد الحسين، هذه كلها تحرم. وتكره، يعني يكره التسمية بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. قالوا: لأن هذه أسماء فيها تفخيم وتعظيم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون، يعني قد لا يكون مفلح وقد لا يكون مفلح، وقد يكون مبارك وقد لا يكون، فبالتالي نترك هذه الأسماء. قال: ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء. أما الأنبياء فلا بأس، الملائكة كرهها بعض أهل العلم، أسماء الملائكة تسمية بأسماء الملائكة كرهها بعض العلم، مثل مثلا جبرائيل ميكائيل ونحوها كره تسمية بها بعض العلماء، ولم يحرموها لكنهم كرهوها. قال: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، يعني لو كان الإنسان يوم السابع هو يوم عيد الأضحى، أو إنه ما عق عن ابنه فأراد أن يذبح، فقال المؤلف تجزئ هذه الأضحية عن العقيقة، تكفي شاة عن العقيقة وعن الأضحية، هذا هو المذهب. هناك قول آخر أنها لا تجزئ، لأن لكل واحدة منهما سبب خاص، ومن شروط التداخل أن يكون تدخل الصغيرة في الكبيرة يكون سببها واحد، لكن هنا كل واحدة مستقلة بسبب، هذه بالمولود وهذا لعيد الأضحى، فالصحيح أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة ولا تجزئ أحدهما عن الأخرى، هذا هو الصحيح. بهذا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.